بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين، فتجب ابنة لبون إلى ست وأربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين إلى إحدى وستين فتجب جذعة، ولها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنة لبون إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون إلى مئتين، فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو عشرين درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. النوع الثاني البقر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الدرس اليوم هو في أنصبة بهيمة الأنعام وما يتلوها إن شاء الله. وبهيمة الأنعام في أنصبتها تحتاج إلى شرح يسير، والبقية حفظ، الحمل فيها على الطالب أن يحفظ، فلا يمكن أن نحفظه في اللقاء، لكن يمكن أن نسأله في الدرس القادم إن شاء الله هل حفظ أم لم يحفظ. وهذه الأنصبة كان شيخنا الشيخ محمد المختار أسمع في شرحه لها مرارا يقول: هذه إذا حفظها الطالب تكون عنده أمانة من أمانة العلم، يعلمها الجاهل ويبينها له ويحمد الله تعالى على حفظها وضبطها. وقد تصعب قليلا على الناس لعدم وجود من يعتني بالإبل والغنم والبقر في هذا الحين، ليس كالأزمان الأول، ولكن على طالب العلم هي سهلة يسيرة، وإذا ضبطها إن شاء الله تسهل عليه. فقال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع. والسائمة قال هي الراعية، والمقصود هي التي ترعى الكلأ المباح، أي الذي هو لا يشتريه لها بل هو مشاع مباح، وهذا هو الصحيح في معنى المباح، أي الكلأ الذي هو مباح مشاع تأتي إليه لا يتكلف في إعلافها وفي إطعامها. فإذا كانت البهيمة بهيمة الأنعام مما يشترى لها الكلأ ويجلب لها العلف، كاليوم الناس يشترون الشعير ويشترون العلف، فمثل هذه هل تكون سائمة؟ ليست بسائمة، فلا زكاة فيها، لأن الزكاة فيها جانبان: جانب يتعلق بمواساة الفقير، والجانب الآخر يتعلق بالعدل في حق الغني، فلا يلزم الغني بزكاة تضر به، كما أن الفقير لا يحرم الحق الذي ينفعه. ولذا قال العلماء رحمهم الله: لا تجب الزكاة إلا في السائمة، وأخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها الزكاة. فمفهومه أن التي ليست بسائمة لا زكاة فيها، والمقصود أن تكون سائمة كل العام كما يقول العلماء، أو في غالب الحول، لأن القاعدة أن الأكثر حكم الكل، وما قارب الشيء أخذ حكمه. فإذا كانت ترعى وهي سائمة لثمانية أشهر أو تسعة أشهر ويعلفها في ثلاثة أشهر فإنها تجب فيها الزكاة، وإن كانت تعلف في غالب العام كما هو الحال اليوم، ولكن في مواسم الربيع في ثلاثة أشهر يذهب بها إلى المراعي وهذه الغنم ترعى في الكلى، فمثلها لا زكاة فيها. وبهيمة الأنعام هي ثلاثة أنواع، وسميت بهيمة من الإبهام وهو عدم الفهم. وكما قال علماء يقول بعضهم أن البهيمة هي مبهمة ولا تفهم إلا في أمرين: الموت والجوع. ولذلك إذا شعرت بالموت فإنها تخاف، ولو أخذت أختها شعرت بذلك وخافت. والإبل هو الصنف الأول من بهيمة الأنعام. قال رحمه الله: ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. فنصاب الإبل يبتدي من كم؟ من خمس. فإذا ملك خمسا من الإبل وجبت عليه الزكاة. ويجب في الخمس شاة. قال رحمه الله: فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. أي لاحظتم أن في كل خمس شاه. والفرض الأول النصاب خمس، الفرض الثاني عشر، الفرض الثالث خمس عشرة. طيب ما بين الخمسة والعشر ماذا يسمى؟ يسمى وقص، وهذا معفو عنه، وهذا معفو عنه. وقد تقدم معنا أن ما زاد عن النصاب والفرض فإنه بحسابه، إلا الوقص فإنه لا شيء فيه. قال رحمه الله: وفي العشرين أربع شياه. إذا الذي يملك عشر من الإبل ما الزكاة الواجبة عليه؟ طيب الذي يملك أربع عشر من الإبل، أربع عشرة شاتان أيضا. قال رحمه الله: إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، وقال وهي بنت سنة، ولقبت بأنها بنت مخاض لأن أمها ماخض، أي أن الغالب أن أمها إذا وضعتها تكون في السنة التي تليها قد حملت، وهي تقال لها بنت مخاض. وليس بالضرورة أن تكون على هذا الوصف، المهم أن يكون لها من العمر سنة، فيخرج لبنت مخاض لها سنة. فإن لم تكن عنده فابن لبون ذكر وهو ابن سنتين. وهذه الحال الأولى التي يجزئ فيها الذكر في الزكاة. الأصل في بهيمة الأنعام أن المخرج يكون أنثى، وهذا من الواضع التي تفضل به الأنثى الذكر. في بهيمة الأنعام الأنثى خير من الذكر، وتأخذ أنثى ولا يأخذ الذكر إلا في أحوال. الحال الأولى إذا كان وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده هذا السن، فيخرج ابن لبون ذكر أكبر منها، فيجبر النقص الذي في الذكر على الأنثى بالسن، فيعطي ابن لبون له سنتان. قال رحمه الله: فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين فتجب ابنة لبون. ابنة لبون كم لها؟ لها سنتان. وقيل لها بابنة لبون لأن أمها تكون ماخذ قد ولدت وفيها اللبن، فهي ابنة لبون لها سنتان تجب عليه إذا بلغت ستة وثلاثين. قال رحمه الله: إلى ست وثلاثين فتجب ابنة لبون، إلى ست وأربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين. إذن إذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة لها ثلاث سنين. قيل لقبت بأنها سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو لاستحقاق أن يحمل عليها المتاع. ثم قال رحمه الله: إلى إحدى وستين فيجب جذعة ولها أربع سنين. الجذعة لها أربع سنين تجب في إحدى وستين. ثم قال رحمه الله: إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. وهذا جاء في الصحيح من كتاب بكر الصديق رضي الله عنه في أنصبة الزكاة. فهذه الزكاة زكاة الإبل. ففي كل خمسين شاة، في الخمس شاة، في عشر شاتان، خمس عشرة ثلاث شياه، في عشرين أربع شياه، في خمس وعشرين بنت مخاض، ثم تجب بنت اللبون، ثم تجب بنت اللبون في ستة وثلاثين، ثم تجب الحقة ستة وأربعين، وفي إحدى وستين. طيب خمس وعشرين بنت مخاض، ستة وثلاثين 36 بنت لبون، ثم بعد ذلك 46 حقة، 61 جذعة، ثم بعدها حتى تبلغ لا 100 وين 76، لا تطالعون في كتاب 76 لا الكلام هنا 76، ففيها بنت لبون حتى تبلغ 91 حقتان، حتى تبلغ 121 ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 وفي كل 50 حقة. من يعيدها؟ أحمد دعك من الشياء 25 مباشرة. مئة واحد وعشرين ثلاث، ممتاز. تستقر الفريضة، أحد يعيد ما آخر ولا بسم الله نسير. طيب نسألكم إن شاء الله لقاء المقبل إن شاء الله مشايخنا بإذن الله، ما معنى تستقر الفريضة؟ يعني الأنصبة هذه لا ننظر إليها، وننظر لعملية حسابية، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، و الطريقة لحساب هذا الحساب قال حتى تبلغ إلى 200 فيجتمع الفرضان، يعني إذا كان عنده 160 كم يخرج؟ أربع بنات لبون، يعني في كل 40 بنت لبون، 170 هو مشايخ كل ما زدت 10 ضع مكان بنت لبون حقه، ف 160 أربع بنات لبون، 170 ثلاث بنات لبون وحقه، طيب 180 بنتا لبون وحقتان، 190 ثلاث حقائق وبنت لبون واحدة، كل ما زدت 10 تجعل مكان البنت اللبون حقه، لأن بنت لبون ب40 والحقة ب50، إذا بلغت إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شئت أخرجت خمس بنات لبون وإن شئت أخرجت أربع حقائق. طيب 210 سنة هاي الشيخ كم؟ أربع حقائق يعني 200 وبنت لبون 240 حسن، نعم 210 210 كم؟ نحن ما قلنا 200 أربع حقائق صحيح؟ طيب 210 لا نمشي نسير في العكس، احنا كنا اول نزيد 10، طيب الان اجعلوها ثلاث بنات لبون ثلاث حقائق، عفوا كم الله اجسنا 210 يكون فيها الـ كم 210 شيخ؟ اربع بنات لبون وحقه، ممتاز، يعني تجعل مكان بنت اللبون حقه، كان فيها خمس بنات لبون اجعل حقه مكانها، 220 ثلاث بنات لبون وحقتان، لما قلنا المائتان فيها خمس بنات لبون خمس بنات لبون، كل ما زدت 10 اجعل مكان بنت اللبون حقة، فخمس بنات لبون في 200 إذا 210 أربع بنات لبون وحقة، 220 ثلاث بنات لبون وحقتان، 230 طيب آخر سؤال حتى ما نزعجكم، في العملية الحسابية في أنصبة الإبل منزلة الآحاد تلغى، حتى تأكد أن جوابك صحيح، منزلة الآحاد تلغى، إذا قلت لك مثلا عندك 178 من الإبل تجعلها كأنها 170 الآحاد تلغى وقص، إذا قلت عندك 317 السبعة تلغى وقص فتجعلها 300 وكم وعشرة، فإذا خرج الناتج وفيه خطأ وفيه نقص فإن جواب خطأ، ولذلك الآن سأسأل سؤال مباشرة ونفكر فيه جميعا، رجل عنده 872 من الإبل ما مقدار الزكاة؟ كلنا نفكر مشايخ ثم اللي عنده جواب يأتي به، 800 72 جات معك عبد الرحمن؟ خلنا نعطي الاخوان فرصه بس نعطي الاخوان فرصه بس دقيقه. لا الآلة الحاسبة ممنوعة يا شيخ، الآلة الحاسبة ممنوعة. شو المهندسين يستعملوا آلات حاسبة؟ ما أحتاج. ها شيخ عبد الرحمن كم؟ 17 حقة. طيب احسبها أنت، الحقة ب50 صحيح؟ طيب العشرة 500 والسبعة 350، فيكون مجموع 850. نحن سألنا عن كم؟ 800. إذا الناتج خطأ. انتظر يا شيخ، أنا اسمع يا شيخ رجال. أيوة طيب، يقول 15 حقة وبنتان لأبوه. استنى عبد الله هدي. 15 حقة يعني كم يا مشايخ؟ 700 وكم؟ 50. وثلاث بنات لأبوه وقال بنتان لأبوه، ها؟ طيب يصبح كم؟ 80 صارت 730. 830. ثلاث بنات لأبوه. نعم ثلاث بنات. يقول 15 حقة، العشرة بكم؟ 500. طيب والثلاث والخمسة الأخرى 250، المجموع يكون 750. باقي عن 870 كم يعني؟ 120. 120 يكون فيها كم بنت لأبوه؟ ثلاث بنات لأبوه، فيكون 15 حقة وثلاث بنات لأبوه. نعطيكم واجب، نعطيكم 5 أسئلة واجب تكتبونها وتأتون بها. طيب لا بأس. طيب نريد 1652. 1652 هذه من الإبل، و 2412. نعطيكم واحدة سهلة، 542. 542 هاي ثلاث أسئلة معكم واجب. طيب نأتي للبقر، ما انتهينا من الإبل. قال رحمه الله: فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لأبوه، ومن وجبت عليه سن فلم يجدها، وجبت عليه سن فلم يجدها، وجب عليه بنت لبون فلم يجدها، أو وجبت عليه حقة فلم يجدها. قال رحمه الله: أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. يقول رحمه الله: من وجبت عليه سن فلم يجد، هذه السن التي وجبت عليه، وجبت عليه بنت لبون، فعنده سن أكبر أو سن أصغر، ما الواجب؟ قال: أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو 20 درهما. الواجب عليه بنت لبون، ما الذي أصغر منها؟ بنت مخاض، فيخرج بنت مخاض ومعها يخرج شاتين أو 20 درهم. وإن شاء أخرج ماذا؟ أعلى منها، والأعلى ما هو؟ حقة. ونعطيه، يعطيه المصدق، يعطيه شاتين أو 20 درهم. طيب هل ممكن يعطينا شاه وعشرة دراهم؟ أيضا ممكن ذلك، يعني ممكن يعطينا شاه وعشرة دراهم، فيعطينا شاة وعشرة دراهم، ليس بالضرورة أن يعطينا شاتين أو 20 درهما، ممكن يعطينا السن الأصغر ومعها شاه وعشرة دراهم. طيب هل 20 درهما هي توقيفية إلى اليوم، أو أنها هي قيمة الشاه؟ هذا قولان لأهل العلم. الظاهر والله أعلم أن 10 دراهم هي قيمة الشاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عروة بن جعد البارقي أعطاه دينارا ليشتري له شاه فأضحية، فوضح أن قيمة الشاه كانت بالدينار، والدينار إلى 12 درهم، فظاهر أن هذه 10 دراهم هي قيمة الشاه. ولذلك اليوم إذا كانت قيمة الشاه 500 ريال، فإما أن يعطينا السن الواجب عليه، إن لم يكن لديه يعطينا السن الأقل وشاتين أو السن الأقل وألف ريال، وإما أن يعطي السن الأعلى ويعطيه المصدق ألف ريال أو يعطيه شاتين. وسيأتينا إن شاء الله هل يجوز إخراج الزكاة نقدا أو لابد أن تكون بهيمة الأنعام ومن الحب والثمر، كما سيأتي إن شاء الله في باب إخراج الزكاة. بهذا يكون انتهى مصنف رحمه الله من زكاة الإبل. ثم قال النوع الثاني.
النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
زكاة البقر لم ترد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصحيح في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق، ولعل لم تكن موجودة في ذلك الحين ولم يعتنى بها في جزيرة العرب أو في المكان الذي بعث إليه الصديق الكتاب، وإنما جاءت في حديث معاذ، فكانت أقصد لم تكن في الحجاز وجاءت في حديث معاذ لأهل اليمن، فكان عندهم البقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 30 تبيع أو تبيعة، وهذا هو هذا هو الحال الثاني الذي يجوز أن يخرج في الزكاة فيها ذكر. الحالة الثانية التي يجوز فيها إخراج الذكر تبيع أو تبيعة، ففي 30، إذا نبتدي نصاب البقر من كم؟ من 30، 30 فيها تبيع أو تبيعة، فإن لم يكن قال رحمه الله حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، كم عمر التبيع؟ سنة، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان. إذن هل نقول مسن أو مسنة؟ لا، الذكر فقط جاء في التبيع والتبيعة، أما المسنة فإنها أنثى، ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. أظن صاب البقر سهل جدا، البقر 30 تبيع أو تبيعة، 40 مسنة، 50 مسنة وقص، 60 تبيعان، 70 تبيع ومسنة، طيب 90 ثلاث تبيعات، 180 ست تبيعات صحيح، وأيضا لا ثلاث مسنات وتبيعان، ثلاث مسنات 120 وتبيعان 60 يكون مجموع كم؟ 180. طيب هذا سؤال في البقر نختم به، 453 أحد جاهز؟ 453 من البقر، 9 مسنات أو تبيع، كم السؤال؟ حقنا 400 وكم؟ 53. طبعا منزلة الأحد تحذف، استنى استنى أبغى أشوف اللي يجيب، لا تستعجل، 15 تبيع، ممتاز، التبيع ب30، فالعشرة ب300 والخمسة 150. نعطيكم واجب في البقر، نأخذ مسألتين يعني واجب في البقر، البقر سهل أظن ما يحتاج، 1650 من البقر و12000 بقرة، 12000 اي نعم. أما الغنم لن نعطي فيها واجبا، الغنم فيها بركة، أسئلتها يسيرة ما تحتاج. طيب الغنم ماذا قال النوع الثالث؟
قال رحمه الله النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه ثم في كل 100 شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا الربا ولا الماخض ولا الأكول ولا يؤخذ في ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز
ولا يخرج
أحسن الله إليكم ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرا وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدة فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة.
قال رحمه الله النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 فنصاب الغنم يبتدئ من 40 قال رحمه الله ففيها شاة إلى 20 و100 الغنم الوقص الذي في الغنم وقص يسير ووقص كبير فمن 40 إلى 120 هذه كلها فيها شاة فإذا زادت واحدة أي بلغت 121 ففيها شاتان قال إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه يعني إلى 200 شاتان إلى 201 3 شياه بعد 201 تنظر في كل 100 شاه 201 3 شياه إلى 399 ففيها 3 شياه هذا وقص كبير من 201 إلى 399 3 شياه 400 4 شياه 490 4 شياه 500 5 شياه 595 5 شياه 600 6 طيب 696 700 إذا لاحظتم الغنم نحذف الأحاد أو الأحاد والعشرات لأن في كل 100 شاة وإذا الغنم نصابه يبتدئ 40 والفرض الثاني كم 121 والفرض الثالث 201 فهي 3 شياه بعد ذلك تستقر الفريضة ففي كل 100 شاة في كل 100 شاة إذا الغنم واضحة لو سألت الآن سؤال سريع 750 كم 7 1000 من الغنم 10 1200 12 طيب 12000 120 واضحة إذن هي نحذف الأحاد والمئات ونقسم على المئات فتكون سهلة الغنم نصابها واضح ثم قال رحمه الله ولا يؤخذ في الصدقة تيس التيس ذكر لا يؤخذ في الصدقة التيس وقيل المراد بالتيس هنا الفحل والفحل له إن كان مقصود التيس أنه الذي لا يعني لا نفع فيه فهو لا يؤخذ ذكر انما تؤخذ الانثى وقيل المقصود بالتيس هنا الفحل لان صاحب الغنم لا يكون عنده بعدد الشياه من الفحول انما يكون له الغنم في العاده فحل واحد واهل الغنم يقولون بع نصف الغنم واشتري فحلا يعني يرون ان الفحل هذا اساس في الغنم فاذا كان الفحل جيدا كان تاج الغنم جيدا وربما اشتراه بقيمة غالية فلا يؤخذ منه بالزكاة، فلا يؤخذ الفحل والتيس ولا ذات عوار أي معيبة، فالشاه المعيبة لا تؤخذ، ولا هرمة التي يعني كبيرة في السن فهذه لا تؤخذ في الزكاة، ولا الربة التي تكون لأهل البيت تحلب وهي يعتنون بها وفيها الحليب هذه لا تؤخذ في الزكاة، ولا الماخض التي قربت ولادتها، لأن الغالب أن الشاه إذا كانت ماخضا فإن أهلها يعتنون بها ولا يعتنون بها، الماخض يعتنون بها ويفرحون بها لأنها من أنسب من أنفس مالهم وهو ينتظر أن تكون شاة مع ولدها هذه لا تؤخذ. قال رحمه الله والأكولة، قيل الأكولة السمينة لا تؤخذ، ولا لو كان بعض مشايخنا يقول أكولة كثيرة لكن تضر ببيت المال ما تؤخذ، لكن أكثر العلماء يقول أكولة يعني السمينة. قال ولا الأكولة ولا يؤخذ شرار المال، لا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، هذه القاعدة يعني جميع ما مضى هو يعتبر من الأمثلة، لا نأخذ في الزكاة لا من شرار المال ولا من كرائمه إلا أن يشاء يتبرع به، الكرائم إذا تبرع بها رب المال أخذت، وكما أسلفنا الزكاة فيها مواساة للفقير وعدل في حق صاحب المال، فلا نوجب عليه زكاة لا تجب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فبين أن أخذ الكريمة ظلم، قال واتق دعوة المظلوم، ولا نأخذ من شرار المال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، فلا نأخذ من سيء المال ولا نأخذ من كرائم المال إلا أن يشاء رب المال. قال رحمه الله ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، لأن الأنثى أنفع للفقير، الأنثى تحلب وتلد، وأما الذكر فإنه حتى يهرم فهو ذكر كما هو حتى يموت، ولذلك الأنثى أفضل للفقير إلا في 300 البقر فيأخذ ماذا؟ تبيع. وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، وهذا الموضع الثاني. والموضع الثالث أن تكون ماشيته كلها ذكورا، إذا كانت الماشية ذكور ليس لديه إناث ماذا يصنع؟ يخرج ذكرا من غنمه، لأن الزكاة لا يكلف فيها ما ليس عنده، فيخرج ذكرا من ماشيته. قال رحمه الله أو مراضا فيجزئ واحد منها، يعني إذا كانت الغنم كلها مريضة هل يخرج شاة صحيحة أو مريضة؟ قال هو لا يكلف خلاف ما كان عنده، فإذا كانت مريضة أخرج مريضة منها. وقال بعض العلماء بل ينظر لقيمة المريضة هذه ويؤخذ بها صحيحة فيما وجب عليه، مثلا وجبت عليه شاتان مريضتان، الشاة الواحدة المريضة قيمتها 200، فنجمع المائتين ونأخذ منه ماذا؟ شاة واحدة أو ونأخذ بها شاة صحيحة، لكن ولا يكلف، قالوا إذا كانت غنمه مريضة لا يكلف أن يخرج ماذا؟ صحيحة، وإنما يخرج من جنس المال الذي عنده. قال رحمه الله أو مراضا فيجزئ واحد منها ولا يخرج إلا جدعة من الظأن، هذا السن المجزئ، السن المجزئ في إخراج الزكاة يكون من الظأن ماذا؟ جذع، وجدع ماله 6 أشهر، أو ثنية من المعز، الثنية من المعز لها سنة، أو السن المنصوص عليها في الإبل والبقر فإن السن قد نص عليها. ثم قال رحمه الله إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، إذا اختار إخراج سن أعلى هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ ذلك، أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة، كما قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالصخرة ولا تأخذ منهم أي الصغيرة، فهل نأخذ الصغيرة؟ يقول لا نأخذها في الزكاة وتحسب في النصاب إلا إذا كانت الغنم كلها صغارا. وكيف تكون الغنم كلها صغار؟ الآن من شرط الزكاة مضي ماذا؟ الحول، هذه كيف الغنم ما تكبر؟ يعني في محرم ولدت، في محرم الذي يليه كيف تكون صغار؟ سؤال واضح. قال إذا كانت كلها صغار فإنه يخرج ماذا؟ يخرج صغيرة. طيب مر معنا من شرط الزكاة مضي ماذا؟ الحول. طيب كيف يمضي الحول وهي صغيرة؟ نعم ممكن يكون هذا أو ماتت، يعني هذه ولدت ثم وقد بلغت النصاب وقبل مضي الحول بيعت أو ماتت فبقيت الصغار فإنه يخرج الزكاة منها. قال رحمه الله: وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة. إذا متى يخرج صغيرة؟ إذا كان النصاب كله صغار. ومتى يخرج مريضة؟ إذا كانت الغنم كلها مريضة. لكن إذا كان فيها صحاح ومراض وكبار وصغار يخرج مريضة أو صحيحة؟ صحيحة. صغيرة أو كبيرة؟ كبيرة، لكن قيمتها على قدر قيمة المالين. يعني إذا كانت قيمة الصحيحة الوسط بخمسمائة ريال، لكن هذا عنده غنم مراض قيمتها 200 وغنم صحاح قيمتها 500، فنخرج شاة صحيحة ليست من السماء التي قيمتها 500، من الشاة التي قيمتها 350، فنحسب المتوسط ونخرج شاة بقدره، نخرج شاة بقدر هذا المتوسط. وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس، البخات والعراب هذه من أنواع الإبل، السنام والسنامان، بخات لها سنامان والعراب لها سنام واحد، والبقر والجواميس للبقر من أنواع البقر، والمعز والضأن هذه للشياه. هو يقصد أن الغنم والإبل والبقر تجب الزكاة بجميع أصنافها، وكرام ولئام وسمان ومهازيل، وأخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، يأخذ بقدر ماذا؟ قيمة المالين، يعني يحسب المتوسط ويأخذ بقدره زكاة. فيجزى أن يخرج بخاتي أو عراب أو معز أو ضأن، كل ذلك مجزئ. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، بدأ في أحكام ماذا؟ الخلطة أو الخلطة؟
الخلطة.
الخلطة، الخلطة من معنى الشركة هنا، والخلطة من العشرة. وهنا يقول: إن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. إذا يشترط أن يكون تكون الخلطة في طيلة ماذا؟ طيلة الحول، حولا كاملا. إذا لابد أن تكون الخلطة حولا كاملا. فإذا اختلط المال والغنم لنصف لستة أشهر، هل تعتبر الخلطة هنا؟ لا تعتبر الخلطة، معتبرة إذا كانت حولا كاملا. قال: وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا. المرعى مكان رعي، والفحل الذي يكون به ضراب الغنم أو الإبل، ومبيتهم المراح الذي تعود له الغنم، ويقول مراح بالضم، ومحلبهم مكان ماذا؟ الحلب، ومشربهم واحدا مكان تشرب منه الماشية واحدا. وما الدليل على اعتبار الخلطة بهذه؟ كم الآن قال: المرعى والفحل والمبيت والمحلب والمشرب، كم؟ ستة. المرعى والفحل والمبيت والمحلب والمشرب، خمسة. طيب ما الدليل على اعتبار الخمسة؟ الحديث كالتالي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق بين لا مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط، إنما قال: لا يجمع بين ما كان متفرقا ولا يفرق بين ما كان مجتمعا. ولذلك قال ابن مفلح رحمه الله، وهو صاحب كتاب الفروع في المذهب الحنبلي، وكان الشيخ الإسلام رحمه الله يقول له: أنت مفلح، لست يعني بمفلح، أنت مفلح. وهو ابن القيم كان يهرع إليه في الفقه، وهو قرينه من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، ويرجع إليه بمفلح رحمه الله، يقول: المرجع في الخلطة وفي اعتبار شروطها إلى العرف. وما رأيكم؟ هذا أصوب وليس بصواب؟ صواب، لأن ما جاء في الشريعة مطلقا ولم يأتي له قيد يرجع في تقييده إلى ماذا؟ إلى العرف. المالكية كم مشيخ؟ ثلاثة شروط؟ ثلاثة من خمسة؟ نعم ثلاثة. فمن أهل العلم من يعتبر ثلاثة، منهم من يعتبر خمسة، والصواب حقيقة أن يرجع في ذلك إلى ماذا؟ العرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عد هذه الشروط، وما اعتبره الناس خلطة فإنه معتبر. والمقصود بالخلطة هنا ليست الشركة الأملاك، بمعنى أن المال مشاع بينهم، كان يكون ورثة ورثوا غنما من أبيهم، هذه لا إشكال أن الزكاة تجب على الجميع المال ويعتبر في حكم المال واحد، أو يكون لو أن رجلين اشتركا، هذا دفع 10,000 والآخر 10,000 واشتروا إبلا، هل هذا المقصود بالحديث؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود بالحديث أن لكل منهما مالا مستقلا، هذا له إبل وذاك له إبل، أو هذا له غنم وذاك له غنم. مثلا أخونا أحمد عنده 40 من الغنم، والدكتور له 40، عبد الرحمن الزهراني له 40، كم المجموع؟ 120. طيب لو جاء المصدق لأحمد كم يأخذ منه؟ الساعي كم يأخذ من أحمد لوحده؟ شاه. ومن عبد الرحمن؟ شاه. ومن الدكتور؟ شاه. فيكون المجموع 3 شياه. لكن أحمد وعبد الرحمن والدكتور لهم راع واحد، والغنم تسرح سوية ما ترعى، وتحلب في مكان واحد وتشرب في مكان واحد، والفحل واحد، فهي الآن بينها خلطة وليس فيها خلطة؟ خلطة. إذا جاء المصدق هل يفرق بينها؟ يقول أين مال عبد الرحمن من مال أحمد من مال الدكتور؟ لا، ينظر إليها كمال واحد، فيأخذ كم منها؟ شاه. فأصبحت الخلطة هنا لأهل المال نافعة أو جاءت عليهم بالزيادة؟ لا، نفعتهم، أخذ منهم في الزكاة أقل. لكن في بعض الأحيان يكون الخلطة توجب عليهم الزكاة، لو كان لعبد الرحمن 20 ولأحمد 20، لو نظرنا لكل منهما لا زكاة عليه، لما كان المال مجتمعا أصبح فيه شاه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان من خليطين فيترادان بالسوية. يعني هؤلاء الثلاثة لما لكل منهم 40 و40 و40، إذن الشاة التي أخرجت على كل واحد منهم كم؟ ثلث قيمة الشاه. لكن لو كان لأحدهم 100 والآخر له 20، فالأول له كم من، لو قدعنا المال أسداس، 5 أسداس لصاحب 100 والسدس لصاحب 20، فعليه سدس قيمة الشاه والآخر عليه البقية. إذن كل، إذا أخذ المصدق الشاه أهل الغنم يرجعون على بعضهم ماذا؟ بالسوية. طيب لو ظلموا وأخذ منهم الزكاة بزيادة، هذه مسألة أريد لأجل الغنم، أريد على تفريعات أخرى ذكرتها. لو ظلموا والمصدق أخذ منهم شاتين، وأخذ من غنم الدكتور، أخذ من غنم الدكتور الآن هو، والواجب شاه، فجاء عبد الرحمن وأحمد قالوا نشارك في الشاه، أما الشات الأخرى فالظلم وقع عليك ولا علاقة لنا به، هل هذا يوافقون عليه أو الظلم يوزع على الجميع؟ يوزع على الجميع، كذا قال ابن تيمية رحمه الله. ولذلك إذا يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا ظلم أحد الشركاء فإنه يلزم بقية الشركاء أن يكونوا معه في تحمله، وإن غابوا أو امتنعوا، وإن غابوا، إذا كانوا شركاء فإنهم يتحملون سويا ما وقع على أحدهم. قال رحمه الله: فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. طيب لو أن رجلا له 20 من الغنم في مكة و20 في المدينة، إذا نظرنا إلى الغنم في مكة ما بلغت نصاب، وفي المدينة ما بلغت نصابا، فقال عند الرواية المشهورة عنده أنه لا زكاة عليه، لأن لكل مال حكما خاصا. فمال الذي في مكة له حكمه والمال الذي في المدينة له حكمه. وقال بعض العلماء بل مال الرجل الواحد حكمه واحد فيخرج الزكاة فيخرج زكاة المال لأنه ملك نصابا لأنه ملك نصابا. ثم قال رحمه الله وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. الخلطة لا تؤثر في غير ماذا؟ السائمة. والحقيقة قد لو فرضنا في النقود تؤثر ولا علاقة لها إلا في بلوغ النصاب. يعني لو فرض النصاب النقود 1000 ريال وأنت ما عندك محفظة الشيخ مصعب ما عنده محفظة فيجعل 500 التي له مع عبد الله الصواط 500 الأخرى والخمسمائة مع 500 في جيب واحد ومحفظة واحدة ومبيت واحد ومكان واحد هل تؤثر الخلطة هنا؟ لا تؤثر الخلطة لأنها فقط تؤثر في بهيمة ماذا؟ الأنعام. ولو كان لرجل حبوب وثمار والآخر حبوب وثمار وكانت مع بعض تجمع وتجعل في مكان واحد لا تؤثر الخلطة. فرغ رحمه الله من باب زكاة بهيمة الأنعام ونشرع في زكاة الخارج من الأرض. قال رحمه الله باب زكاة الخارج من الأرض.
باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان أحدهما النبات وتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسخ والوسط 60 صاعا والصاع رطل بالدمشقين وأوقية وقية وخمسة أسباع وقية فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا مما يأخذه أجرة لحصاده ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب فإن كان صنف واحد مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. النوع الثاني المعدن فمن استخرج
حسب. قال رحمه الله باب زكاة الخارج من الأرض. الأنواع الزكية والأموال الزكوية ما كان من بهيمة الأنعام هذا أولا. الثاني هو الخارج من الأرض أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجناكم من الأرض فيجب أن تخرج الزكاة مما خرج من الأرض. وهذا الخارج من الأرض يقول هو ينقسم إلى قسمين إما حبوب وثمار نبات وإما أن يكون معدن. فنبدأ بالضرب الأول وهو النبات. والحقيقة ضابط ما تجب فيه الزكاة من الأبواب المشكلة في الفقه في اعتباره. فعند الحنابلة قاعدة الحنابلة رحمه الله أن النبات إما أن يكون حب وإما أن يكون ثمر. إن كان حبا قال فتجب الزكاة منه في كل حب. فالحبوب عند الحنابلة تجب فيها الزكاة مطلقا سواء كانت تدخر أو لا تدخر سواء كانت قوتا أو ليست بقوت. وكذلك في كل ثمر لكن الثمر بشرط أن يكون ما يكال ويدخر. إذا كانت الثمار لا تكال لا زكاة فيها أو إذا كانت الثمار لا تدخر فلا زكاة فيها. فمثلا الموز يدخر لا تنظر للثلاجات الأصل فيه لا يدخر. التفاح لا يدخر وأيضا لا يكال. فما لا يكال ولا يدخر لا زكاة فيه من الثمار. ما الذي يكال ويدخر من الثمار؟ مثل التمر لا الثمار. الحبوب في جميعها الزكاة. الثمار يقول ما تجب فيه الزكاة ما يكال ويدخر كالعنب الزبيب وكذلك التمر هذه ما تجب فيه الزكاة من الثمار. هذه الرواية المشهورة عند الحنابلة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن الزكاة لا تجب إلا في 4 أصناف. وهذه الرواية أيضا جاءت قول الثوري رحمه الله وجماعة من الفقهاء أنا تجد في أربعة أموال فقط أصناف: الحنطة، البر، البر والشعير، والزبيب والتمر. وجاء في ذلك حديث أبي موسى. والمالكية رحمه الله والشافعية عندهم الأصل أن الزكاة تجب في القوت المدخر، أن يكون قوتا مدخرا. وعند الحنفية رحمهم الله أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض، في كل ما خرج من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده. فكل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة، حتى في الخضار، حتى البندورة والخيار تجب فيها الزكاة. عند الحنابلة هل تجب الزكاة في الخيار؟ لا، والبندورة لا تجب فيها الزكاة. واعتبر الحنابلة شرط الكيل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في من حتى يبلغ خمسة أوسق. قالوا: والوسق 60 صاعا، وهذه وحدة كيل، فدل على أن ما ليس مكيل لا زكاة فيه، لأنه قال 5 أوسق، وهذا يدل على أن المكيل هو الذي فيه الزكاة. لا شك في السنة المشهورة أخذ الزكاة من التمر، وأخذ الزكاة من الزبيب والحب كذلك، هذا مشهور. والمسألة هذه حقيقة يعني أنا أمرها كما جاءت على المذهب، من حقيقة من مسائل مشكلة في اعتبارها، مثل علة الربا في الأصناف الستة من المسائل التي فيها إشكال. ولو وقف الصنعاني رحمه الله قال لاضطراب العلة في الأموال الزكوية يوقف عند الأربعة، عند الأموال عفوا لاضطراب العلة في الأموال الربوية الستة يقتصر عليها، لا ربا إلا في 6 أصناف عند الصنعاني رحمه الله. وهذه نسير فيها على المذهب. يقول رحمه الله: النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. إذن النصاب لابد أن يكون قد بلغ كم؟ 5 أوسق. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. وهذا من بركة كتاب العمدة أنه يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة نادرة في المختصرات، بل المختصرات الأصل أنها عرية من الدليل، وإنما هي ألفاظ مختصرة. قال: والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي ووقية، وخمسة أسباع وقية. هذا حساب للصاع المكيل بالميزان. واليوم كيف نحسب نحن الوسق بالميزان؟ كيف نحسبه؟ ننظر إليه باعتبار الوزن الصاع. أولا الخمسة الأوسق كم صاع؟ الوسق الواحد 60 صاعا، فالخمسة تكون كم صاع؟ 300 صاع. نحتاج نحسب وزن الصاع الواحد. وزن الصاع ما مقداره؟ اختلف العلماء في تقديره، لكن السؤال قبل ما أقول ما مقداره، كيف نزن هذا؟ لو فرضنا هذا الـ هذا الـ كم بالكيل؟ هذا كيلو ولا وزن؟ الماء، الماء يكال ولا يوزن؟ بالكيل. الحليب واللبن لتر، السوائل تكال. طيب هذا الماء كم؟ هذه يعني خلنا نقول هذه 1/3 لتر، ربع لتر، خلنا يعني نقول تجوزا ربع لتر. إذا قلنا هذه ربع لتر وفرغناها من الماء، لو وضعنا فيها كيف نحسب هذه؟ كيف نحسب وزنها؟ الوزن فيها ماذا نضع في داخلها حتى نقدر ما يقابلها من الميزان؟ هم يقولون بالبر الرزين الجيد، يعني وهو حقيقة أضبط ما يكون للمكيل، حتى إذا أردت أن تضبط المد بالماء، الماء أضبط ما يكون لأنه ما له جرم، يعني يكون فيه زيادات، لكن هم يعتبرونه بالبر لأنه يكون رزين جيد، بمعنى ما في مسامات. لكن حقيقة الأموال الزكوية هل هي على صنف الأصناف؟ أصناف. تعرفون التمر العجوة، أو خلونا في السكري، السكري لا، العجوة، العجوة العجوة صغار وثقيلة. لو جعلت في هذه عجوة ممكن يكون فيها كم حبة عجوة من نوع الوسط؟ خلنا نقول 15. طيب تعرفون البرني؟ البرني حبة طويلة، ممكن أقل من 10 حتى، 7 حبات. إذن المكيل يعتمد على الثقل أو على الحجم، الحجم، والميزان يعتمد على الثقل. ومن هنا تقدير المكيل بالوزن هو للمواد الزكوية تقريبي أم أنه نص؟ تقريبي، لأنه حسب نوع التمر والتمر يختلف. فتقريبية يعني مقاسه 240 جرام، يعني 3 كيلو ولا ثلث. فإذا أردت أن تحسب الخمسة الأوسق تضرب 2.40 في 300 فيخرج لك 600 وقدر من، وهذا هو مقدار نصاب الزكاة في بتقديره وزن بالوزن. قال رحمه الله: فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع. قال ماذا؟ ما قارب، لأن التقدير تقريبي. وبالنسبة اليوم إذا قدرنا الصاع كيلوين وأربعين فهنا نقدر الخمس الأوسق كم؟ 600 وكم؟ ممكن أحاسبه، لا بأس. 600 وكم؟ يعني قبل أحاسبه كم تحسبوا أنتم؟ نعم، الاثنين 600. طيب ولا 720 كيلو تقريبا يكون مقدار الزكاة. هكذا شيخ وصلت 300 في 200 في كيلوين فاصل 40 720 تقريبا. قال رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. ما مقدار المخرج؟ يقول: هذا يختلف باختلاف طريقة السقي. إن كان السقي بكلفة فنصف العشر، وإن كان السقي بغير كلفة فالعشر. ولذلك يسمى العلماء الخارج من الأرض أحيانا يعبرون عنه المعشرات. إذا قالت في كتب المعشر ما يقصد المعشر؟ الخارج من الأرض. فالخارج من الأرض يجب فيه العشر. فيجب العشر فيما سقي من السماء أي ماء المطر والسيوح الماء الجاري على وجه الأرض من غير كلفة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. مثل اليوم لو حفر بئرا وجعل عليه ماطور مكينة هذا كلفة. لو أنه كان السقي عن طريق الدوالي والنواضح عن طريق الحيوانات، الإبل تجلب له الماء أو البقر، أو كانت تحرك الماء في دواليب، فهذه كلها كلفة عليه زكاة نصف العشر. وإذا كان ويقال إذا كان طيب يسقى نصف العام بكلفة ونصفها بلا كلفة، ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. وإذا كان ثمانية أشهر بكلفة وأربعة أشهر بلا كلفة، هم يقولون ينظر للأغلب فيعطى الحكم. والصواب أنه بحسابه، يحسب بحسابه، فما كان منه فبحسابه. تسعة أشهر مثلا بكلفة وثلاثة أشهر بغير كلفة فيحسب بحسابه، ويخرج مثلا ثمانية أعشار من الموجود وبحسبه كذلك. ثم قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. متى تجب الزكاة في الحبوب الثمار؟ تجب الزكاة باشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار. ويبدو الصلاح في الثمر إذا أحمر أو أصفر، ويبدو في التمر، ويبدو في الحب إذا اشتد وجبت الزكاة. ولا يخرج الحب ولا يخرج الحب إلا مصفى. الزكاة لا تخرج إلا إذا صفي، ولا الثمر إلا يابسا، يعني ما يخرج رطب، يخرج ماذا؟ تمرا. وكيف نحسب؟ ما الفائدة من معرفة وقت الوجوب؟ قال: وتجب الزكاة في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدأ صلاحه. ما الفائدة من معرفة هذا؟ الفائدة في مسألتين: المسألة الأولى في التلف، المسألة الثانية في من تجب عليه الزكاة حال التصرف. إذا باع التمر بعد بدو الصلاح، كما سيأتينا أن التمر لا يباع إلا بعد بدو الصلاح، باع الرطب بعد بدو الصلاح، على من الزكاة؟ على البائع وعلى المشتري. أين وجبة الزكاة؟ في ملك البائع لأنها تجب بدو الصلاة، فالزكاة على البائع. إذا باع الحب بعدما اشتد الزكاة على من؟ على بعدما اشتد. طيب إذا باع النخلة وفيه الثمر ولم يبدو صلاحه فإنه إذا بدا الصلاح تكون زكاته على المشتري، ولأنه بدا الصلاح في ملكه وعنده. وكذلك إذا تلف المال قبل بدو الصلاح هل تجب زكاة دين على صاحب المال؟ لا تجب. لكن لو تلف المال بعد بدو الصلاح فتجب عليه الزكاة إن كان مفرطا، فرط فتجب عليه الزكاة إن كان مفرطا. هم يقولون تجب الزكاة في الحب إذا اشتد والتمر إذا بدأ صلاحه، ولا يستقر الوجوب إلا بوضعها في البيدر. يعني يقول إذا وضعها في البيدر استقر الوجوب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المال الذي تجب فيه الزكاة من الحب والثمر له ثلاثة أحوال: إما أن يتلف قبل بدو الصلاح فيه، فهذا هل يضمنه صاحب المال أو لا يضمن؟ لا يضمن. وإما أن يتلف بعد بدو الصلاح وقبل وضعه في البيدر، فهذا لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، بمعنى أن عنده مال وتمر، هذا التمر بدأ فيه الصلاح ولم يعجبه فتركه في أصله ولم يجنه حتى تلف هذا المال وترك، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة وإن لم يجمعه ويقوم بحصاده، لأنه تركه وفرط في جمعه فتجب عليه الزكاة ويؤاخذ به. لكن لو فرضنا أن التمر الرطب بدأ صلاحه ثم جاءت آفة سماوية فأتلفته جميعه، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة لو لم يتعد ولم يفرط. الحالة الثالثة أن يجمعه في البيدر في مكان بعد التشميس والذي يلبسه يكون فيه لجمعه وحصاده، إذا جمعه في البيدر ووضعه فيه هنا يقولون استقر الوجوب. ما معنى استقر الوجوب؟ أنه لا يسقط عنه بحال حتى من غير تعد ولا تفريط. ومن أهل العلم من يقول، وهذه أيضا رواية في المذهب، بل قيل أن هي المذهب، أنه يسقط عنه الوجوب إذا كان لم يتعد ولم يفرط. قال رحمه الله: ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر. لماذا؟ مقصود بالمباح يعني لو أن لا مالك له، لو وجد حبا في أرض لا مالك لها وجمعه فبلغ نصابا، بلغ 5 أوسق 300 صاع، لا زكاة فيه. لماذا؟ ليس من شرط الخارج من أرض مضي الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، لأنه ملكه وجبت فيه الزكاة قبل قبضه ولا بعد؟ هو متى يكون في ملكه؟ إذا حازه، ولما حازه وهو قد بدت فيه وجبت فيه الزكاة ولم تجب، إذن هو لا تجب عليه الزكاة لأنه حازه بعد وجوب الزكاة فيه. قال رحمه الله: ولا في اللقاط ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، لنفس العلة أنه قبضه بعد وجوب ماذا؟ بعد وجوب الزكاة فيه، قبضه بعد وجوب الزكاة فيه، لأن الزكاة إنما تجب في الحب والثمر إذا بدأ الصلاح وهو في ملكه. إذا ذهبت إلى الحلقة مهندس الشيخ، إذا ذهبت الأستاذ اسمه كريم، إذا أستاذ أحمد ذهبت إلى سوق التمر واشتريت 1000 صاع، هل عليك زكاة؟ ملكتها قبل بدو الصلاح ولا بعد؟ إذن ملكتها بعد بدو الصلاح فلا زكاة عليك، إنما الزكاة على من؟ على البائع الذي باع. قال رحمه الله: لا، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. الحنطة لا تضم إلى الشعير، والعدس لا يضم إلى الفول، ولا يضم ذلك إلى البر، لا تضم هذه الأنواع إلى بعضها البعض في تكميل النصاب. إذا كان النصاب 5 أوسق وعنده وسق من البر واسق من الشعير واسق من العدس، هل يضم إلى بعضها؟ عند الحنابلة لا يضم بعضها إلى بعض، ومن أهل العلم من يرى أن القطاني تضم إلى بعضها البعض، والبر والحنطة في أنواعها تضم إلى بعضها البعض. المذهب أن كل صنف على حدة، فالحب لا يضم إلى الشعير ولا يضم إلى العدس، فكل على حدة. كما أن لكن أنواع البر تضم ولا تضم؟ تضم. وأنواع العدس تضم، وأنواع التمر تضم. لذا قال فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، عنده قلنا نصاب الزكاة 5 أوسق، عنده وسق من العجوة ووسق سكري ووسق برني ووسق من نوع برحي مثلا، 5 أنواع. هذه 5 الأصناف كيف يخرج الزكاة فيها؟ يضم بعضها إلى بعض، لكنه قال ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته، وهذا فيه مشقة. صحيح يعني يقول نقول الآن عندك 100 صاع برني تخرج زكاتها منها، العشر من البرني، وتخرج من السكري سكري، ومن الربيع ربيع، ومن اللون لون، وهذا حقيقة فيه مشقة لمن يعني يعاني الزرع. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أنه يخرج من الوسط، وهذا مذهب المالكية والشافعية كذلك، قالوا يخرج من الوسط. والطريقة السهلة مشايخ في إخراج الزكاة من أي نوع كان، لكن ما يكون من نوع أن يحسب القيمة، هذه أجود طريقة. يعني مثلا وجبت عليه الزكاة وعنده وسق من السكري ووسق برني ووسق عجوة وخمسة أوسق، فيحسب المخرج كم مثلا نصاب البرني الذي وجب عليه قيمته 1000 ريال، والذي وجب عليه من السكري 2000، والذي وجب عليه من اللون 500 ريال، والذي وجب عليه من الربيع 100 ريال، فيجمع 100 و200 و500 و1000 و2000 فيكون المجموع 4000، فيشتري تمرا أو يخرج تمرا 4000. والله الطريقة السهلة هذه يعني هو الآن عنده يحسب كم مقدار الواجب عليه كم قيمته، ثم إذا أخرج من أي نوع كان أخرج المجزئ، لأنه إذا أخرجه سكري سيخرج ممكن 100 صاع ب4000، وإذا أخرجه برني ممكن يخرج 200 صاع، وإذا أخرجه من اللون يخرج 400 صاع. فهذا يدل على أن هذه الطريقة في طريقة حساب إخراج الزكاة من التمر. قال ويخرج من كل نوع زكاته، قلنا والصواب أن له أن يخرج من الوسط بالطريقة التي ذكرتها لكم. قال رحمه الله وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره، كما مر في الزكاة أن لا يلزم بالأفضل، لكن إذا أخرج الأجود يجزئ ولا يجزئه ذلك. النوع الثامن الخارج من الأرض، نأخذه سريعا أن نود أن ننتهي من الزكاة قبل نهاية الفصل الدراسي إن شاء الله.
النوع الثاني المعدن، ومن استخرج من معدن النصاب من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا في شيء من صيد البر والبحر، وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده.
النوع الثاني المعدن، المعدن الذي في الأرض تجب فيه الزكاة عند الحنابلة لقوله تعالى ما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا يشمل الحب والثمر ويشمل المعدن، وهذا قال به الحنابلة وكذلك جماعة من الفقهاء. ومن أهل العلم من يقول المعادن لا زكاة فيها، لأن النص إنما ورد في الحبوب والثمار، وورد كذلك في الركاز، ورد كذلك في الركاز، لكن المشهور عند العلماء أن المعدن فيه الزكاة. فأي معدن كان، كان ذهبا فضة كان صفرا حديدا نحاسا أيا كان، ففيه ماذا؟ الزكاة. هذا إذا كان خارجا من الأرض، لكن لو عندك معدن حديد ليس خارجا من الأرض ما خرجت من الأرض، هذا فيه الزكاة؟ لا زكاة فيه. لو كان فيه زكاة كل واحد في بيته حديد زكي ما تجب عليه الزكاة، إنما الزكاة في الحديد الذي استخرجه من الأرض أو أخرج صفرا أو نحاسا تجب فيه الزكاة. لكن كيف يحسب النصاب؟ كيف يعرف أنه بلغ النصاب؟ إذا بلغت قيمة المعدن نصاب ذهب أو فضة، وسيأتينا في اللقاء المقبل إن شاء الله تحديد وتعيين نصاب الذهب ونصاب الفضة. قال رحمه الله: نصاب ذهب من أو فضة أو ما قيمته ذلك، ما قيمته تبلغ قيمة نصاب الذهب والفضة من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، هذه أمثلة لأنواع ماذا؟ المعادن. قال: فعليه الزكاة، فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. متى تخرج الزكاة في المعادن؟ بدأ تصفيتها وسبكها حتى يتخلص مما فيها، فبعد ذلك يحسب الزكاة. ومقدار المخرج فيها ربع العشر، مقدار المخرج منها ربع العشر، لأنها تعامل معاملة زكاة الذهب والفضة. قال رحمه الله: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، لأنها ليست خارجة من الأرض. اللؤلؤ والمرجان من البحر، والعنبر والمسك كذلك ليست خارجة من الأرض فلا زكاة فيها. والمسك بعض دم الغزال، نعم، فلا زكاة فيه. قال رحمه الله: ولا في شيء من صيد البر والبحر، الصيد كذلك لا زكاة فيه. نعم، العنبر ماذا؟ لا هو المسك، المسك والمسك. قال رحمه الله: ولا في شيء من صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس. صيد البر والبحر لا زكاة فيه، لو صاد 100 أرنب فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. لو ملأ قاربه من السمك لا زكاة عليه. قال رحمه الله: ولا في شيء من صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال. لماذا نص أي نوع كان من المال؟ لأن من الفقهاء من يقول لا زكاة في الركاز إلا إذا كان ذهبا أو فضة، لكن هو يقول أيا كان الركاز، كان ذهبا أو كان فضة أو كان من أي معدن فإن فيه الخمس. وفي الركاز، الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، الركاز ما كان من دفن الجاهلية. فإذا كان هذا المال المدفون من مال الجاهلية فإنه يسمى ركازا، ويجب فيه الخمس. وتلاحظون أن المال بقدر المشقة والكلفة الشريعة تخفف مقدار المخرج. الركاز الكلفة التي فيه كثيرة ولا لا كلفة فيه؟ لا، حفر فوجد، فهذا يجب عليه ماذا؟ الخمس. أي يقسم المال 5 أخماس 20% إلى 20%، وهذا أكبر مخرج في الأموال الزكوية، فيخرجه هذا المال يخرجه. وقال مصرفه كما سيأتينا إن شاء الله مصرف الفي. قال: في الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر. هل للركاز نصاب؟ ليس له نصاب، فما وجده أخرج منه المال. قل أو كثر لأهل الفي، مصرفه لأهل الفي، فليس لأهل الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها، إنما مصرفه لأهل الفي. وقيل بل مصرفه كما سيأتي إن شاء الله بيانه، وقيل مصرفه في مصالح المسلمين، يضعه الإمام حيث شاء، يضعه الإمام حيث شاء، وباقيه لواجده. فالركاز لمن يا مشايخ؟ لواجده، ليس لصاحب الأرض، إنما هو لمن؟ لواجده. ونختم بمسألتين في الركاز. المسألة الأولى: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فإذا كانت عليه علامة أهل الإسلام فإنه لقطة، فإنه ماذا؟ لقطة يعرفها. فإذا وجدت مالا في بيوت خربة وواضح أنه من علامات على علامات أهل الإسلام ومال المسلمين تعرفه عاما، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به. أما إذا كان من دفن الجاهلية فإنه يخرج منه الخمس. المسألة الثانية: الركاز لواجده وليس لصاحب الأرض. فإذا أتيت بعامل يعمل لك في الدار ليحفر لك حفرة لأي شيء تكون، أثناء العمل أخرج ركازا، فإن الركاز لك أم له؟ له، لواجده. الركاز لواجده، لواجده. ولماذا لواجده؟ لأن المال لا يملك مع الأرض، إنما هو دفن فيها ليخرج، ليس من أصول المتتابع الأرض، إنما هو لواجده. إلا إذا استأجرته ليخرجه، إذا استأجرته ليخرجه فهو لك، أما إذا استأجرته لعمل ما ثم وجده فإنه لمن وجده. هذه جملة المسائل في أحكام الخارج من الأرض، والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.